السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وبدون مقدمات نقول خير ما يوجه إليه الشباب في ظروفنا التي نعيشها وما قبل ذلك وما بعده إلى أمرين فقط، لكنهما أمران يحويان خير الدنيا والآخرة، هما العلم والعمل. العلم والعمل، فإذا كانت الظروف قبل سنين لا تسمح لكثير من الناس بالتفرغ لهذين الأمرين انشغالا بأسباب المعيشة، فإن الناس قد كفوا، أو جل الناس قد كفوا في هذه الأيام، ولله الحمد والمنة. ولا يدرك ما أقول إلا من كان عمره تجاوز 60، فقد مرت البلاد وغيرها من البلدان بفقر شديد، وانشغل الناس بتحصيل أسباب لقمة العيش. أما الآن وقد وسع الله على المسلمين وفتحت لهم الدنيا، فإن عليهم أن يتجهوا إلى ما خلقوا من أجله، وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا، وأن يمتثلوا أمر الله جل وعلا بقوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فعلى المسلم أن ينتبه لهذا الأمر، وأنه إنما خلق لتحقيق العبودية لله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعودا على ما بدأنا به، هو التوجيه إلى العلم والعمل، إذ أن العمل وحده بدون علم قد يكون ضررا ونقصا على صاحبه، فقد يعبد الله جل وعلا على غير ما شرعه في كتابه أو في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فيعبد الله على جهل ويفسد أكثر مما يصلح. والعلم أيضا من دون عمل كالشجر بلا ثمر، فلا بد من اقتران العلم بالعمل واقتضاء العلم للعمل. وكثير من طلاب العلم من ينتسب إلى هذه السلة التي فرغت نفسها لطلب العلم، كثير منهم لا شك أنهم يسلكون السبيل والطريق الذي تكفل الله جل وعلا على لسان نبيه أن من سلكه سهل الله له بطريق إلى الجنة. لكن بعض الناس يسلك سبيلا طويلا بعيدا شاقا، وبعض الناس ييسر له السبيل ويسهل عليه ويطلب العلم من أقرب وسائله وطرقه، ويختصر الوقت اختصارا بينا. ويكون ذلك إذا هيأ الله جل وعلا من يأخذ بيده من أول الطريق. ونلاحظ على كثير من طلاب العلم ممن يتخرج في الكليات الشرعية بعد أن أمضى 16 عاما في الطلب، يجده في النهاية لا يمكن أن يسمى ولا طويل بعلم، بل هو إلى العامية أقرب، لأنه يعيش في مهامه وفي صحاري وطرق متشعبة. فطالب العلم يحتاج إلى من يأخذ بيده من أول الطريق. فإذا حث القرآن والسنة على العلم ورفع منزلة العلماء، فلننظر إلى أقرب طريق وأقصره لتحصيل هذا المطلوب العظيم الذي جاء الحث عليه في الكتاب والسنة. وإذا كان الصراط المستقيم الموصل إلى الجنة فيما يعرفه أو فيما يعرفه الناس في حياتهم العادية، طريق المستقيم والخط المستقيم والصراط المستقيم، يقول إنه أقرب طريق يوصل بين نقطتين، وأنت الآن في مكانك هذا تبحث إلى أقرب طريق يوصلك إلى الغاية وهي الجنة، فكيف نسلك هذا الطريق المختصر القريب؟ العلم الذي جاء الحث عليه في النصوص إنما هو علم الكتاب والسنة، قال الله وقال رسول، علم الصحابة علم السلف. وأما التشعبات التي جاءت من بعد، إذا كانت لا تخدم نصوص الوحيين وتعيننا على فهم الكتاب والسنة وتعيننا على كيفية الإفادة من نصوص الكتاب والسنة فإن لا شك أنها من الصواد عن هذا الصراط وعن هذا الطريق. كثير ممن ينتسب إلى طلب العلم وقد أمضى في العمر 16 عاما على أقل تقدير وتخرج بكلية شرعية يجد نفسه كالتائه في الصحراء. إذا قيل له ابدأ بطلب العلم من أول الطريق، فاقرأ الأصول الثلاثة والقواعد الأربع، وقرأ الأصول الثلاثة في المرحلة الابتدائية لكن لطول العهد قد يكون نسيها لأنه لم يراجع ولم يحضر شروحها عند أهل العلم ولم يقرأ شروحها المطبوعة ولا المسجلة، نسيها. يحتاج إلى أن يبدأ الطريق من أول خطوة ليختصر له الطريق. فهو بين أمرين، إما أن يقول أنا تخرجت في كلية شرعية وأنا شيخ بالمرسوم الملكي، أنه متخرج من كلية الشريعة يطلق عليه اسم شيخ فيقف عند هذا الحد ويستحي ويستكبر ويستنكف من أن يطلب العلم من أول الطريق، ثم بعد ذلك يستمر في هذه المهامة وهذه المفازة لا يدري أين يذهب يمينا وشمالا. وإذا سمع كلاما جميلا لأهل العلم قال لابد أن أقرأ هذا الكتاب، ثم يسمع كلاما يترك هذا الكتاب ويرجع إلى الثاني، ثم يسمع كلاما عن كتب ابن القيم يرجع إليها، ثم يسمع، بهذا ينتهي عمره على لا شيء. العمر ينتهي على شيء. ونجد كثير من طلاب العلم يتخبطون في قراءاتهم، فلا ترتيب ولا تنظيم ولا اتباعا للجادة المسلوكة عند أهل العلم. فالعلم يحتاج إلى ترتيب، يحتاج إلى جدولة. فهذا الشاب الذي قرب منه مفارقة عصر الشباب بعد أن أمضى 16 عاما في الدراسة عنده بعض الخيوط التي يمكن أن يتشبث بها، وقد يشارك في بعض المسائل العلمية لأنه درسها في الجامعة مع أنه خفي عليه ما قبلها وما بعدها، فلا رابط بين العلم في صدره. مثل هذا يحتاج إلى أن يبدأ بطلب العلم من جديد. وليس بسر أن يقال إن بعض الخريجين بالنسبة لبعض زملائهم ممن هم معهم على كراسي الدراسة أن بعضهم يصلح أن يكون شيخا لبعض. لماذا؟ لأن هذا اهتم من أول الأمر ووجد من يوجهه في المرحلة المتوسطة في المعهد العلمي في هذا المحضن الشرعي الذي نسأل الله جل وعلا له الاستمرار والقوة والمزيد من ترسيخ العلم والاهتمام بمتون العلم الأصلية، وهي موجودة ولله الحمد إلى الآن. إذا وجد من يأخذ بيد طالب العلم من المرحلة المتوسطة ووجهه إلى من ينفعه الحضور عنده من أهل العلم، مثل هذا في الغالب أنه يسلك الطريق. لكن الإشكال في من لا ينتبه إلا بعد التخرج في الجامعة، ثم بعد ذلك توظف، قد يتوظف في القضاء وقد يتوظف في منصب يقتضي أن يعرض نفسه للإفتاء، وقد يتوظف في الدعوة ويعرض نفسه لأسئلة الناس. ثم بعد ذلك وبين أمرين، إما أن يقول لا أدري في جل المسائل، وهذا حرج كبير أن يأخذ راتبا في مقابل لا أدري، لأنه إنما وظف في هذا المرفق لينفع الناس، أو تحمله نفسه الأمارة بالسوء والكبر والحياء العرفي لا الحياء الشرعي أن يفتي بغير علم، وهو في هذه الحالة يضل بنفسه ويضل الناس. فنقول من البداية يا أخوان لابد أن نمسك الطريق من أوله ونطلب العلم على الجادة، ويكون همنا تحصيل علم الوحيين الكتاب والسنة. ولا يعني هذا أننا نقتصر على القرآن صحيح البخاري صحيح مسلم إلى آخره، لابد أن نقرأ ما يعيننا على فهم الكتاب والسنة. ونحن في قراءتنا للغة العربية أجرنا كمن يقرأ القرآن ويفسر القرآن. لماذا؟ لأنه وسيلة، والوسائل لها أحكام المقاصد. أنت قرأت اللغة العربية من أجل إيش؟ من أجل أن تفهم الكتاب والسنة، لك أجر من يتعلم الكتاب والسنة. قرأت في علوم الحديث لكي تعرف ما يثبت وما لا يثبت من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لك أجر من يقرأ ويقرأ الحديث، لأن الوسائل لها أحكام الغايات. قرأت في أصول الفقه لتعرف كيف تتعامل مع النصوص، نصوص الكتاب والسنة، لك أجر من يتعلم ويعلم الكتاب والسنة، لأنك لا تتعلم هذا العلم بمفرده. نعم، قد يكون بعض الناس يفني عمره بهذه الوسائل ولا يصل إلى الغايات، مثل هذا محروم، لأن هذه وسائل. كمن يمشي من أجل الخطى وأجر الخطى إلى المسجد، فإذا وصل باب المسجد وقف ما دخل، هذه وسيلة، وأجر الخطى إنما رتب من أجل الصلاة، فمن خرج إلى الصلاة لا ينهزه إلى الصلاة له بكل خطوة حسنة. فإذا اقتصر على الوسيلة، مشى تطهر في بيته وخطى إلى المسجد 50 خطوة 100 خطوة 1000 خطوة ثم وقف عند الباب، نقول هذا مثل من يتخصص باللغة العربية ولا يستعمل هذه اللغة في علم الكتاب والسنة وفهم الكتاب والسنة. وقل مثل هذا في كل العلوم الوسائل، لأن القصد من معرفة اللغة العربية فهم الوحيين، القصد من علوم الآلة عموما كيفية التعامل مع نصوص الوحيين، فليكن همنا الكتاب والسنة. ولا يمنع ذلك، لا يعني هذا أني أقول للأخوان لا تقرأوا في اللغة العربية، لا تقرأوا في أصول الفقه، ولا في علوم الحديث، ولا في قواعد التفسير، لا، هذه أمور لا بد منها لفهم الغاية التي هي نصوص الكتاب والسنة. كيف يتعامل شخص ما عرف اللغة العربية مع كتاب أنزل بلغة العرب؟ كيف يفرق بين الحقائق الواردة في القرآن، الألفاظ الواردة في القرآن، كيف يتعامل معها على أنها حقائق لغوية أو عرفية أو شرعية حتى يعرف هذه الحقائق؟ فعلى طالب العلم أن يهتم بهذا غاية الاهتمام ويأخذ منه ما يكفيه ولا يزد على ذلك. قد تحتاج الأمة إلى متخصصين في اللغة العربية يفيدون أهل العلم فيما يحتاجون إليه من عويص المسائل ودقائق المسائل، لكن والحمد لله ما يكفي لفهم الوحيين أمره ميسور. يعني من قرأ الأجرمية مع شروحها وحواشيها استفاد فائدة عظيمة، والأجرمية 5 ورقات ما تزيد، ثم إن أتبعها بالقطر، قطر الندى وألفية بن مالك، هذا نور على نور، لكن لا يكون على حساب نصوص الوحيين. ثم بعد ذلك إذا انتهى من الأجرمية ثم القطر ثم الألفية تطلعت نفسه إلى ما هو أعظم من ذلك من شروح المفصل وشروح الكافية وشروح كذا وشروح. لا، نقول خذ من علم العربية ما يكفيك. وبعض الناس إذا قيل له علم العربية اقتصر على النحو، هذا الكلام ليس بالصحيح. العربية علوم وفروع متعددة، فطالب العلم يحتاج من علوم العربية كلها 12 علم، العلوم العربية 12 علما ما يحتاج إليه، يحتاج علم النحو، يحتاج علم الصرف، يحتاج علم المعاني، البديع، البيان، الوضع، الاشتقاق، إلى غير ذلك من العلوم. فقه اللغة، متن اللغة، يحتاج إلى العلوم كلها، لكن مع ذلك لا تكن هذه العلوم على حساب الوحيين، لا تكن هذه العلوم على حساب الوحيين. قد يقول قائل إن الكلية الجامعات في هذه البلاد وغيرها فيها أقسام للغة العربية، فيها أقسام للغة العربية، من هذا لتغلق هذه الأقسام؟ نقول لا، يا الأمة بأمس الحاجة إلى هذه الأقسام، لكن ما الذي يمنع أن يكون التطبيق في هذه الأقسام على الكتاب والسنة؟ إذا شرح باب من أبواب النحو قال نطبق على القرآن، ثم جاء بسورة الفاتحة، نستخرج من سورة الفاتحة ما مر بنا في هذا الباب، ثم بعد ذلك الباب الثاني على مقطع من سورة البقرة أو من قصار السور، والباب الثالث، وهكذا. وبهذا يفهم الكتاب القرآن العظيم، وبه يفهم وترسخ لغة العرب، لأن القرآن بلغة العرب. قد يمر عليه في القرآن بعض الألفاظ التي فيها اختلاف مع اللغة العربية، فيما يقرر في قواعد العربية يوجد كلمات يسيرة في القرآن تختلف عما قرره النحاة، وعلى هذا لا بد أن نخضع النحو إلى أفصح الكلام ولا عكس، لا نتطلب إجابات وتقديرات تبعد بنا عن فهم القرآن من أجل قواعد وضعها النحاة. نقول خير ما يضبط به علم النحو التطبيق على القرآن، التطبيق على القرآن. وفي شرح الأزهرية من بعيد العهد أو هو شرح شذور الذهب في آخره إعراب قصار السور لتمرين الطلاب على إعراب القرآن وفهم اللغة في آن واحد. الآن لك عناية بالنحو، كثير من الطلاب يصاب بيأس بالنسبة لهذا العلم، لأنه يقول قرأت النحو حفظت العجرمية والقطر والشروح وبدأت بالألفية لكن ما أشوف اللسان يتعدل، اللسان ما تعدل إلى الآن. نقول يا أخي لا تيأس، لأنك بتعلمك هذا العلم لا يلزم أن يقوم لسانك إلا إن كنت خطيب أو مدرس أو شيء من هذا، أو تكثر القراءة في الكتب على الشيوخ الذين يصححون لك ما تخطئ فيه. أما إذا لم تكن خطيب ولا مدرس ولا تقرأ على مشايخ، ثق ثقة تامة لسانك لن يتعدل. لكن ماذا بقي لك من علم النحو؟ بقي الفائدة العظمى وهي فهم الكلام، لأن علم النحو يفيدنا أمرين: الأول تقويم اللسان وفهم الكلام. أنت إذا قرأت في القرآن أو في السنة وقد عرفت قواعد اللغة العربية، قد تكون في قراءتك لها شيء من اللحن ولا يتقوم لسانك بهذا، لكن أنت تفهم الفاعل من المفعول من الحال من التمييز من غيرها، ولكل كلمة في موقعها معنى خاص. فلا ييأس من قرأ النحو على الجادة من المتن الطبقة الأولى إلى الثانية إلى الثالثة إلى أن ينتهي من هذا العلم ويقول أنا والله ما استفدت شيء. مع الأسف أن نجد هذا اليأس في نفوس كثير من طلاب العلم، ونقيم بعض الدروس في اللغة العربية ونجد بعض الكبار يتخلف عنه. قل لماذا؟ قال الله ما استفدت، حضرت الكتب ما استفدت. يا أخي ما تعرف تفرق بين التمييز والحال؟ قال كتابة أعرب لكن ما أنطق. قال ما يلزم يا أخي، أنت إذا ما استفدت الفائدتين لا تفوتك هذه الفائدة العظمى، وأنت بهذا تفهم الكلام، كلام الرب جل وعلا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام أهل العلم. ولا يمكن أن يزهد طالب العلم في علم العربية إلا إذا زهد في علوم الكتاب والسنة، لأنها بلسان العرب، بلسان عربي مبين. فعلى الإنسان أن يحرص على هذا أشد الحرص. وبعضهم يقول نفهم كلام الله جل وعلا بدون هذا التعقيد الذي في كتب النحو. قل يا أخي علم النحو لا يحتاج إلى تعقيد، لا يحتاج تقرأ بأوضح المسالك، كتاب معقد لا تقرأ، تكتفي بالأجرمية والقطر وما كتب عليهما، إن سمت همتك إلى الألفية بها ونعم، وإلا أنا أضمن لك أن تتقن العربية من هذين الكتابين مع شروحهما. بعض الأحكام الشرعية يتغير الحكم فيها تبعا لتغير الإعراب، ويمثل لهذا بحديث زكاة الجنين زكاة أمه، وبعضهم يروي زكاة الجنين زكاة أمه. وش الفرق؟ قلنا زكاة الجنين زكاة أمه برفع الجزئين، قلنا أن زكاة الجنين هي زكاة أمه فلا يحتاج إلى تزكية، وبهذا قال الجمهور. لكن إذا قرأنا بالرواية الأخرى النص زكاة الجنين زكاة أمه، قلنا منصوب على نزع الخافض والتقدير كذكاة أمه، فيلزم أن يذكى مثل ذكاة أمه. وبهذا يقول الحنفية تغير الحكم ولا ما تغير؟ تغير الحكم. وأعظم من ذلك قول الأصمعي وجمع من أهل العلم، قالوا أن الذي يلحن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليه أن يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذا قلت إنما الأعمال بالنيات، يعني أنت قلت على الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يقل، إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات كذبت عليه. الرسول ما قال هكذا، إنما قال إنما الأعمال بالنيات. فنهتم لهذا الأمر. طالب العلم إذا تعلم النحو ما تعلم الصرف يقع في حرج كبير، صرف لابد منه. لكن لا يعني أن نقرأ الشافية وشروح الشافية، نقتصر على المختصرات في هذا الفن. يحتاج طالب العلم أيضا إلى علم البيان وعلم البديع وعلم المعاني، يحتاج إليها حاجة شديدة ماسة. يعني كيف نستخرج إعجاز القرآن بغير هذه العلوم؟ لابد أن نقرأ هذه العلوم لكي نعرف قيمة هذا الكتاب العظيم الذي تحدى به العرب. أظن الناس يقرأ القرآن وكأنه كلام عادي، كأنه كلام، وهذا كلام ليس بصحيح. بل إذا عرف هذه العلوم وقرأها وجد أن القرآن لا يضاهيه أدنى أي كلام. والعرب الفصحى تحداهم الله جل وعلا أن يأتوا بمثله، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور بسورة من مثله. لكن هل يمكن أن يتحدى العرب أن يأتوا بآية؟ ما حصل هذا التحدي بآية، ما حصل. لكن آية تعادل أقصر سورة يمكن أن يتحدى بها. أما مجرد آية ثم نظر مدهامتان، العرب لا يعجزون أن يقولوا ثم نظر، فلم يحصل التحدي بآية. على كل حال، طالب العلم لابد أن تكون نظرته متكاملة وشاملة. ولذا يشترطون لمن يتصدى لتفسير القرآن أن يعرف جميع العلوم، أن يعرف جميع العلوم، لأنه قد يشكل عليه أشياء في تفسير القرآن لا يحلها إلا فقيه، لا يحلها إلا محدث، لا يحلها إلا لغوي، تشكل عليه بحيث لا يحلها إلا من علماء البلاغة، وهكذا. فطالب العلم عليه أن يأخذ، ولا يعني أنه يوغل في كل علم بحيث لا يصير هو الهم أجمع، لا، يأخذ من كل علم ما يكفيه. وهناك مختصرات في سائر العلوم نافعة، وأهل العلم ما قصروا، رتبوا هذه الكتب وصنفوها وجعلوها على طبقات تناسب المتعلمين وطبقاتهم، فجعلوا للمبتدئين كتب، وجعلوا للمتوسطين كتب، للمتقدمين كتب، وكتب العلم التي تشرح موجودة، والأشرطة وكلام أهل العلم في هذا كثير. وعلم العربية نحتاجه أيضا في السنة، وعرفنا اختلاف الحكم تبع لاختلاف الإعراب، وعرفنا أن الخطر الذي عبر عنه الأصمعي وغيره بإدخال من يلحن في الحديث بحديث من كذب، نعم قد يكون هذا غير متعمد فيخرج من هذا، لكنه كونه يلصق بهؤلاء ولو من وجه أنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، الإنسان لا يريد أن يقع في هذا ولو لم يكن عن قصد، ولو لم يكن عن قصد. وحديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، هذا مخيف. يعني ما يلزم أن تراه أنت، لو رأه غيرك أنه كذب فأنت واقع في هذا الوعيد، وأنك أحد الكاذبين، والكاذب عليه من الله ما يستحق كما جاء في النصوص. لا بد أن نتعلم العلم، وأنتم لا شك أنكم من طلاب العلم أخذتم منه بقسط كافي إن شاء الله تعالى، لكن المزيد هو المطلوب. والله جل وعلا ما أمر نبيه من الاستزادة من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علم. فنحن بحاجة ماسة إلى الازدياد من العلم. بعض الناس يقول أنا والله تخرجت درست 20 سنة 25 سنة والآن أحمل أعظم الشهادات، إلى متى؟ نقول الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له وقل ربي زدني علم، وقل ربي زدني علم. وبعض الناس يقول أنا والله درست 10 سنين 20 سنة 30 سنة وإذا سئلت عن شيء ما قدرت، ما استفدت، فأترك. يقول يا أخي النتيجة ليست بيدك، النتيجة عند الله جل وعلا، عليك أن تبذل السبب، فبذل السبب منك مطلوب. من سلك طريقا، السبب سلوك الطريق، ابذل سلوك الطريق، فسلك الطريق يتضمن لك النتيجة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. حضر معنا بعض عند المشايخ، بعض الناس أدركناه في 75 من العمر، درس على شيوخنا وعلى شيوخهم، وكان زميلا لشيوخهم، فدرس مع الشيوخ ومع شيوخهم، ودرس مع الطلاب، وتأخر عنا في الطلب حتى مات عن ما يقرب عن 90 سنة، لكنه بالفعل ما أدرك شيء، لأنه إذا سمع شيئا يحثه على العمل عمل به. فهذا مع صدق النية سهل الله جل وعلا بالطريق إلى الجنة. فالنتيجة مضمونة، النتيجة في الآخرة مضمونة، لكن في الدنيا هل ضمن لك أن تكون عالم؟ لا، ما ضمن لك أن تكون عالم. ولذا اليأس ما هو بوارد، ليس بوارد لا في العلم ولا في العمل. لأن بعض الناس أيضا بالنسبة للعمل يقول حاولت وعجزت. كيف حاولت؟ حاولت الإخلاص وما قدرت. يأتي كثير من طلاب العلوم الشرعية والكليات يقولون والله حاولنا الإخلاص، ومن شرط العلم الإخلاص لأنه من أمور الآخرة المحضة، لا يجوز فيه التشريك، فأخشى أن أكون من أول من تسعر بهم النار. أترك طلب العلم؟ قالوا لا تترك ولا تيأس، الترك ليس بحل، الترك ليس بحل، لكن عليك أن تجاهد، تجاهد نفسك، وحينئذ إذا علم الله منك صدق النية أعانك. بعض الناس يقول حاولت قيام الليل وجاهدت نفسي عجزت. نقول السلف كابدوا قيام الليل سنين، ولا بد من تجاوز المرحلة، مرحلة الاختبار. فإذا تجاوزت مرحلة الاختبار ونجحت في الأخير تتلذذ. في الطلب، في بداية الطلب، طلب العلم شاق، أقرانك وأقاربك في استراحات مبسوطين على ما قالوا، يتمشون وينبسطون وتجاذبون أطراف الحديث وانظرون إلى أخبار العالم، وأنت جالس بزاوية في بيتك تقرأ كتاب أو في مسجد بين يدي شيخ. فالنفس فيها صراع في أول الأمر، لكن هذه مرحلة امتحان. فإذا صبرت واحتسبت الأجر من الله جل وعلا وأخلصت وصدقت اللجأ إليه، لا شك أنك تكون في نعيم، في جنة لا يدركها مثل هؤلاء، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، كما قال من قبله، يعني هم في جنان لو يعلم بها الملوك لجالتوهم بالسيوف. يعني عطاء ابن أبي رباح مبتلى بعلل كثيرة، بتشويه خلقي وعلل في جميع أطرافه وفي لونه وفي شكله وفي وجهه، وإذا جلس في المسجد الحرام الملوك كأنهم أطفال بين يديه. ما الذي رفع هذا؟ بما رفع مثل هذا؟ رفع بالعلم. فإذا أدركت مثل هذه الأمور وقرأت ما أعد الله جل وعلا للعلماء العاملين في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لا شك أنك سوف تنسى كل ما يتلذذ به الناس من أمور دنياهم. يعني في العام الماضي والذي قبله أيام سوق المساهمات فقدنا بعض طلاب العلم، عين فلان وقال والله انشغل بالمساهمات، كان من الملازمين للدروس بجميع الأوقات، في النتيجة حصل ما حصل، ثم يلا عاد حسب الأرباح والخسائر، ماذا خسر هذا الذي ترك الدروس، وما الذي خسره من ترك الأسماء. أعرف بعض طلاب العلم انشغلوا بهذا نسيوا العلم، والله أننا نختبرهم في بعض المسائل الصغيرة التي كانوا يقررونها على الطلاب ويساعدون الشيخ في تقريرها نسوها، وبعضهم نسي القرآن، وبعضهم يصلي صلاة ببدنه وليس للقلب أي نصيب. يعني ماذا خسر هذا الشخص في مقابل حطام الدنيا؟ خسر شيء عظيم، بينما الذي لزم الدروس وأدرك من العلم ما أدرك، وإذا ذهب إلى صلاته لا مرتاح مقبل إلى على ربه، إلى هذا ما فاته شيء، الدنيا الحمد لله ملحوق عليه. لكن من الخاسر في الحقيقة؟ ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، خسران، الخسران في القيامة ما هو في الدنيا. قد يخسر الإنسان، قد تصيبه ضائقة مادية، قد يشتغل في تجارة ويخسر، لكن هذا ليس هذا. كل كسر فإن الدين يجبره، وليس لكسر قناة الدين جبران. فعلى الإنسان أن يقبل إلى ما خلق من أجله، حصل هذا الهدف، ثم بعد ذلك ولا تنسى نصيبك من الدنيا التي تستعين بها على تحقيق هذا الهدف. أما أن تجعل الدنيا هي الهدف، وقد رأينا من عوام المسلمين، والآن بعض علماء المسلمين مع الأسف وبعض طلاب العلم، من ينطبق عليه تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، تعس وانتكس، صلى الله العافية، وإذا شيك فلا انتقش. نعرف من دهاتهم من عوام المسلمين تأتيه البضائع من الشرق والغرب ويخبرك بأسعارها وفوائدها في لحظة، ما يحتاج آلات، أفضل من الآلات وأسرع من الآلات، لكن لا يعرف يقص ظافره، وإذا أصابته شوكة يطلب من يشوك. وهذا حاصل بالفعل، يعني ما هو خيال، إنما هذا حاصل بالفعل، ولبس الساعة سنين ثم خلعها ما يعرف، ومع ذلك يخبرك عن أمور الدنيا بدقة. فالمسلم مخلوق لتحقيق العبودية، ومع ذلك هذه العبودية تحتاج إلى شيء من الدنيا، تحتاج إلى شيء من الدنيا، فينتبه لشيء من دنياه، كما قال الله جل وعلا: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. والحال الآن في وضع المسلمين العكس تماما، كأنما خلقوا للدنيا ويحتاجون إلى من يقول لهم ويتعاهدهم: ولا تنسى نصيبك من الدين، على العكس تماما. فعلى الإنسان أن ينتبه لنفسه قبل فوات الأوان. والآن أكثر الحضور والأهم من الشباب الذين هم في عصر الإمكان. الكلام عن الكتب وترتيب الكتب وماذا يقرأ وماذا لا يقرأ، يعني فيش أشرطة سميت كيف يبني طالب العلم مكتبته، وهذه موجودة في الأسواق، لسنا بحاجة إلى الكلام عليها مرة أخرى. العلم وطالب العلم والعالم والذين أوتوا العلم قد رفعهم الله درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ودرجات 20 سنتي مثل درجة الدنيا، نعم 20 سنتي الدرجة الواحدة، لا، الدرجة من بين السماء والأرض، ودرجات، ما هي بدرجة ولا درجتين ولا كذا. فننتبه لمثل هذا الأمر. هذا بالنسبة للعلم، وهذه كلمة يعني مختصرة. بالنسبة للعمل، يوجد في صفوف طلاب العلم مع الأسف أنه يأخذ العلم مجردا ويشكو من عدم ثباته في نفسه، ينسى العلم، يقول خليك اعمل بهذا العلم ثم بعد ذلك يثبت. والعلم كما يقول علي رضي الله عنه يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وكم من شخص تعلم من العلوم الشيء الكثير ثم بعد ذلك في النهاية نسي، لماذا؟ لأنه لا يعمل. العلم النظري المجرد لا يثبت. لو أن إنسانا أخذ مصنف 300 صفحة مثلا في تعلم قيادة السيارة وفي تفكيك المكينة وتفكيك كذا، يعني كل ما يتعلق بالسيارة، هو قرأ الكتالوجات القديمة والحديثة وكذا، لكنه ما باشر، ما معه مفك ولا عنده بيتعلم هذا، لابد من العمل، لابد من العمل. فالعمل يثبت به العلم، والأعمال المتاحة في شرعنا ولله عند كثيرة جدا، لأن يعني بعض الناس قد يصعب عليه ويشق عليه أن يساعد الناس ببدنه، يقول يا أخي ساعد الناس وابذل في ما تستطيع برأيك مثلا، إذا جاء أحد يستشيرك فمحض النصيحة. العمل الخاص الذي لا يتعدى، صيام النوافل، قيام الليل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي الناس بأمس الحاجة إليه الآن. المنكرات تزيد، المنكرات الآن في محافل المسلمين تزيد، فلا بد من التعاون على إزالتها وإنكارها، لكن بطرق تترتب عليها المصلحة ولا يترتب عليها أدنى مفسدة. والإنسان ولله الحمد في هذا البلد ما في أحد يمنعه من أن يقول لشخص رآه في طريقه إلى المسجد: صلي يا أخي، صلي جزاك الله خير، الآن الإقامة قربت والمسجد قريب وقد سمعت الأذان، ولا عذر لك، ورأس مالك الصلاة، أعظم أركان الإسلام، في أحد يمنعه من هذا؟ يرى شباب يلعبون كرة أو غيرها يقول لهم صلوا، يرى صاحب محل مفتوح بعد الأذان يقول له سكر. ولو أن الناس تتابعوا على هذا وتعاونوا عليه ما وجدنا هذا التساهل الموجود في أسواق المسلمين ومحافلهم. فالاهتمام بهذا الشأن الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم المهمات وأولى الأولويات بالنسبة لجميع المسلمين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، واللسان والله المستطاع بالأسلوب المناسب، بالأسلوب المناسب الذي لا يترتب عليه مفاسد. الأمة إنما فضلت على غيرها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أمر بالمعروف والنهي عن المنكر شأنه عظيم. لماذا لعن؟ بأي شيء لعن بنو إسرائيل؟ نعم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعل، هذا السبب. فإذا وجدنا المنكر ولا ننكره، ولا يعني هذا أن الواحد يأخذ عصا ويطلع يضرب هذا لا لا أبدا. الشرع ولله الحمد جعل لك فسحة، لا تستطيع أن تغير بيدك، وكل إنسان في بيته يستطيع التغيير بيده، ومن له ولاية على شيء يستطيع التغيير بيده، لكن إذا لم يستطع فالخيار الثاني التغيير باللسان، وهذا مقدور عليه في بلادنا ولله الحمد، ولا يوجد من يمنع من التغيير باللسان إذا لم يوجد هناك مشكلة أو مفسدة أعظم من هذا التغيير. المقصود أن علينا أن نتكاتف على هذا المرفق العظيم وننوء بالحمل مع إخواننا الرسميين، ولعل الله جل وعلا أن يدفع عنا، لعل الله جل وعلا أن يدفع عنا. فالمنكرات لا شك أنها سبب لمقت الله وغضبه، لمقت الله وغضبه. وفي الحديث الصحيح أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. يعني عندنا صالحون كثر ولله الحمد، عندنا علماء عاملون، عندنا دعاة وقضاة، عندنا أخيار، عندنا زهاد، عندنا عباد، لكن الخبث كثر فيخشى علينا، ولا نستطيع أن نرد هذا الخبث إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك قدم على الإيمان، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فقدم الأمر بالمعروف على النهي عن المنكر على الإيمان. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يصح بدون إيمان، إلا أنه من أجل أننا فضلنا به على سائر الأمم قدم، وإلا فالأمم السابقة كلهم يؤمنون بأنبيائهم، يعني من كتب له اتباع الأنبياء يؤمنون. أيضا هناك أعمال خاصة على طالب العلم أن يلتزمها ليعان على طريقه ومشواره في طلب العلم. استعين بقراءة القرآن على الوجه المأمور به، بالتدبر والترتيل، وأيضا يكثر من تلاوة القرآن ليحصل على الأجور العظيمة. كل حرف 10 حسنات، كل حرف 10 حسنات. إنسان في ربع ساعة يقرأ جزء يحصل له 100,000 حسنة، وليكثر من هذا، ويجعل له وقت للتدبر والنظر في كتاب الله والاعتبار. ولقد استرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ لا بد أن نعتبر، لا بد أن نتذكر، لا بد أن نذكر أنفسنا ونذكر غيرنا بالقرآن. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، لكن من الذي يتذكر؟ هو الذي يخاف الوعيد. أما الإنسان الغافل الساهي اللاهي هذا نصيبه من هذا قليل. ومع الأسف أن البعض من ينتسب إلى طلب العلم عنده شيء من الجفاء بالنسبة للقرآن، فتجده إذا تيسر له أن يحضر إلى المسجد قبل الإقامة وصلى الركعتين، إن بقي وقت أخذ مصحف وقرأ ما تيسر ورقة أو ورقتين، ويكون القرآن عنده على ما يقول الناس على الفرغة إن وجد وقت ولا. فهذه مشكلة يعيشها كثير من طلاب العلم حتى من الحفاظ. بعض الطلاب إذا ضمن حفظ القرآن انتهى دور. نقول لا يا أخي، الآن جاء دورك، الآن جاء دور التلاوة التي رتب عليها أجر الحروف، وجاء دور الترتيل والتدبر والاستنباط والتذكر والتذكير بالقرآن، الآن جاء دوره. فأهل القرآن لهم هذه الخاصة، هم أهل الله وهم خاصته، وينبغي أن يعرفوا بما لا يعرف به غيرهم، كما قال ابن مسعود يعرف بصيامه، يعرف بصلاته، يعرف بقيامه، يعرف بتلاوته، يعرف بنفعه الخاص والعام. يعرف بإقباله على الله جل وعلا إذا غفل الناس. فصاحب القرآن له شأن عظيم. أيضا مما يوصى به المسلم عموما لا يزال لسانه رطب بذكر الله جل وعلا. والذكر لا يكلف شيء، الذكر لا يكلف، يعني سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطايا وإن كانت مثل زبد البحر، سبحان الله وبحمده بالتجربة تحتاج إلى دقيقة ونصف، تحتاج إلى دقيقة ونصف، ما يحتاج مثل الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا أن يأخذ الإنسان سيف ويقتل نفسه ليتوب الله عليه، ما يلزم هذا. سبحان الله وبحمده حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. من لزم الاستغفار؟ والاستغفار فوائده شيء لا يخطر على البال، يعني له دور في شرح النفس وطيب العيش وكثرة المال والولد والبركة في الرزق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد على كل شيء قدير. 10 مرات كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل، 10 مرات تقال بدقيقة، 100 مرة عاد هذه أمر لا يكون أحد مثله إلا إذا أتى بمثله أو زاد. حرز من الشيطان و100 درجة ويمحى عنه 100 سيئة، وكمن أعتق 10 من ولد إسماعيل أجور. لكن يا أخوان الحرمان ليست له نهاية. تجد كثير من الناس إذا ذهب إلى أمر من الأمور وجد صاحب الأمر غير موجود، ولا خرج مشوار يأتي بعد ربع ساعة. الربع الساعة 15 دقيقة هذه أثقل عليه في الانتظار من 15 سنة. تجده يتوهم ويتأسف ويتألم وشوي يخرج شوي يدخل ينتظر. هذا لماذا؟ ما عود نفسه على الذكر. يعني لو شرع في قراءة جزء من القرآن بربع هالساعة، ألا يود أن يتأخر صاحبه حتى يكمل هذا الجزء؟ إذا كان له ورد نصيب يومي من القرآن، ألا يتمنى أن تتأخر الإقامة قليلا حتى يكمل قراءته؟ هذا الحاصل يا أخوان. لكن الذي يتخذ القرآن لمجرد إمضاء وقته ويتخذ الذكر لذلك ما يفلح، بس ينتظر الإقامة وينتظر الباب متى يأتي الإمام. لماذا؟ لأنه ما عود نفسه ولا تعرف على الله في الرخاء ليعرف في مثل هذه الشدائد. لكن لو تأخر الموظف الذي ينتظره 10 دقائق أو ربع ساعة وتعود في جيبه، إن كان لا يحفظ القرآن في جيبه جزء من القرآن قرأه يكفيه. 100,000 حسنة أفضل من العمل الذي جاء من أجله، أفضل بكثير من العمل الذي جاء من أجله. لكن باعتبارنا ما عودنا أنفسنا على هذا نتضايق كثيرا. إنسان في طريقه في مشواره رائح وجاي ويضيع أكثر أوقات الناس في السيارات الآن، وكثير من الناس لا يحسن استغلال مثل هذه الأوقات. اقرأ قرآن، اذكر من الأذكار ما جاء الشر على بالحث عليه، اسمع أشرطة علمية تستفيد. مقصود الإنسان أن يحفظ الوقت، لأن العمر هو عبارة عن هذه الأنفاس وهذه الدقائق وقبلها الثواني وبعدها الساعات. هذا هو عمر الإنسان، بل هذا هو حقيقة الإنسان. فإذا ضيع الإنسان نفسه فعلى ما يحافظ؟ إذا ضيع الإنسان نفسه يعني انتهت بالكلية، ما سوى شيء. وكم من شخص يمد له في العمر إلى 100 سنة، فإذا طلب من أهله وذويه ماذا أنجز خلال هذه 100 سنة؟ والله ما يشوف شيء. وبعض الناس يبارك له في عمره، عمر بن عبد العزيز مات ما كمل 40، عمر بن عبد العزيز ما كمل 40، شوف الذكر إلى الآن، الذكر الحسن. وكثير سعيد بن جبير ما كمل 50، النووي 46، وملأ الدنيا مساجد الدنيا كلها يقال قال رحمه الله تعالى. فعلينا أن نحرص على هذا. ثم قد يقول قائل: ما السبب في هذه البركة؟ ما السبب في هذه البركة؟ إن رأنا أناس طالت أعمارهم لكن ما كتب لهم مثل هذا الذكر الحسن بحيث يقال على كل لسان رحمه الله. جاء شخص إلى هشام بن عبد الملك وقال له: إن أباك منحني قطعة أرض. ثم جاء عمر بن عبد العزيز فأخذها منه، ثم جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله فأخذها مني. قال: سبحان الله، الذي أعطاك الأرض ما قلت رحمه الله، والذي أخذها منك تقول رحمه الله. شو سوي؟ كل الناس تقول هذا، ما يذكر اسمه إلا رحمه الله. فعلى الإنسان أن يحرص لتحقيق مثل هذه الأمور. وكم من شخص تجري أعماله بعد وفاته مئات السنين، لماذا؟ لأنه دل الناس على هدى، علم الناس الخير، ألف مصنفات يستفيد منها الناس، وأجورهم ماضية، أو علم صالح ينتفع به. وبعض الناس على العكس، مئات السنين تجري عليهم الأوزار لأنهم علموا الناس بدع وصنفوا كتب بدع، صار الناس يتأثرون بها فعليهم أوزارهم. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. علينا أن نهتم لأنفسنا ونحتاط لها. والموضوع المذكور في الإعلان موضوع متشعب ولا ينتهي، ولا ندري بما نبدأ ولا بما ننتهي، لكن لعل الأسئلة تبين شيء من المراد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال فيه، تقول: قريبة لنا معها جوال وتكلم شباب من غير ما تدري أمها، والجوال أهلها موافقون عليه، ما الحكم بالنسبة لمن يعلم ذلك وكتم هذا الخبر؟ قل: هذا منكر، منكر تجب إزالته. وما الذي بعد هذا الكلام، ما الذي بعد هذا الكلام من هذه المرأة لأولئك الشباب؟ وكم من كارثة ومصيبة وقعت بسبب هذه التصرفات التي يدعى في أول الأمر أنها نزيهة وبريئة، وأي نزاهة وأي براءة أن تتكلم امرأة مع غير محارمها لغير حاجة. وقبض أهل الحسبة على فتاة خرجت مع شاب 5 مرات، وادعت مع الشاب أن علاقتهم نزيهة ونقية وبريئة، فقيل لها: كيف تعرفت على هذا الشاب؟ قالت: هو في الخطوط يعمل في المطار، وجئت إلى المطار وقطع لي على ما يقولون الكرت، وكتب عليه الرقم، فاتصلت عليه وتعرفت عليه وصرت أطلعهم ولا حصل شيء. فهذا أولا نتيجته التساهل في سفر المرأة بغير محرم، وإلا لو وجد معها محرمها ما حصل مثل هذا التصرف. الأمر الثاني أن كون هذه العلاقة وهي بحد ذاتها محرمة، هذه العلاقة مثل ما تسأل عنه هذه الأخت محرمة، فإذا حرم الأمر وإن كان وسيلة إلى غيره، إنما لا شك أن هذا الكلام ليس هو الغاية من التحريم، الغاية ما يؤدي إليه من علاقة تفضي إلى ارتكاب الفاحشة، لكن الوسيلة إذا كانت تفضي إلى هذه الغاية حرمت، فإنها حينئذ تكون محرمة. وعلى من يعلم هذه حال هذه المرأة أن يبلغ أهلها، أن يبلغ أهلها بالأسلوب الذي تترتب عليه آثاره ولا يترتب عليه مفسد، لأن بعض الناس قد تحمله الغيرة إلى أن يتصرف تصرف يجعل الطرف الآخر يعاند ويرتكب ما هو أكبر من ذلك. على كل حال، لا بد أن يعلم ولي الأمر بالنسبة لهذه. وبعض الناس عنده مسألة الستر، ويستدل بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مصح عنه: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وأي ستر يكون سببا لما هو أعظم مما وقع فيه؟ بل الستر الحقيقي هو إخبار الولي، لأنه إذا لم يعلم ولي الأمر بحال هذه المرأة فمن يكفها ويردعها؟ والله المستعان. وهذه تقول أنها تعمل في الأمر بالمعروف في أحدى الحدائق، ولكنها تخاف من التصوير، ودائما يأتيها الشيطان ويكبر لي المسألة وما يترتب عليها من مفاسد، وأحيانا أصل ترك عملي من شدة قوي من ذلك، على الرغم من وجود تفتيش عند باب الحديقة فيما توليكم. على كل حال، عليها أن تتابع، وهي مأمورة بالأمر بالمعروف إذا وجدت هذا المنكر أو ذلك المعروف الذي قصر فيه عليها أن تأمر وتنهى. وأما كونه تخاف من التصوير فهذا لا شك أنه من تخويف الشيطان وتخذيل الشيطان، وعليها أيضا بالمقابل أن تحتاط لنفسها، أن تحتاط لنفسها فلا تتعرض لمثل هذا التصوير. هل تريد كلمة توجيهية للنساء في هذا الزمان وغفلتهن عن حجابهن، وكلمة لمن يسمع هذا الكلام ولا يعمل به مجرد سماع؟ على كل حال الكلام كله الذي قيل بالنسبة للشباب هو أيضا موجه للنساء، فالنساء شقائق الرجال وهن داخلات في خطاب الرجال في عموم النصوص الشرعية إلا ما جاء تخصيص الرجال به. وهذه تقول عنوان المحاضرة توجيهات للشباب، الرجاء لا تنسوا نصيبنا نحن النساء من بعض التوجيهات. على كل حال ما ذكرنا وفيه كفاية إن شاء الله تعالى. يقول: أنا شاب مبتلى بعدم غض البصر رغم كل المحاولات التي بذلت، بماذا توصيني؟ وأرجو أن تدعو لي بأن يثبتني ويعينني وعلى ذلك. نسأل الله جل وعلا له لنا وله الثبات والإعانة على فعل المأمورات وترك المحظورات، لكن عليك أن تبذل ما في وسعك لهذا الأمر، وإذا عجزت فعليك أن لا تخشى هذه الأماكن التي فيها هذه الفتن، فلا تخشى الأماكن العامة والمحافل العامة، ولا تنظر في القنوات التي فيها صور النساء ولا الجرائد ولا المجلات. المقصود أنك لا تعرض نفسك لهذه الفتن واجتنبها وفر منها. يقول: الجوال ووسائل الاتصال الانترنت والقنوات أشغلتنا عن الطلب وأصبحت من الضروريات، فماذا نعمل معها؟ كيف يكون عندي توازن في علم الشرع وعلم الواقع؟ أما تقديم هذه الوسائل على ما جاء الحث عليه في الكتاب والسنة، لأن المقرر عند أهل العلم أن العلم الذي جاء الحث عليه هو علم الكتاب والسنة المورث للخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالمورث للخشية هو العلم الذي جاء طلبه في النصوص. وإذا شغلتك هذه القنوات عن العلم الذي أنت بصدده فاتركها، وإذا أعانتك هذه الآلات على تحصيل العلم الشرعي فاستفد منها. المسجل يفيدك ويعينك، الانترنت قد يفيدك، إذا حصرت نفسك في المواقع التي تبث الدروس العلمية فإذا أمكنك الاستفادة منها بما أنت بصدده من تحصيل العلم فاستفد منها، وإذا رأيت نفسك مقصرا في العلم بسببها فاتركها، لا تكن على حساب العلم. يقول: آية في كتاب الله لم أجد لها تفسيرا يشفي غليلي، وهي آخر في آية في سورة الفرقان، يقول: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، وما ذكرها فقد كذبت فسوف يكون لزاما. الدعاء هو الإيمان. يقول السائل: مع أن الآيات قبلها كلها في صفات عباد الرحمن ولم يرد ذكر لغيرهم من الكفار والمنافقين، قل ما يعبأ بكم ربي لا يكترث بكم بأي واد هلكتم لولا دعاؤكم، والدعاء هنا الإيمان، وفي صحيح البخاري دعاؤكم إيمانكم، ويقصد ما جاء في هذه الآية. فعباد الرحمن لولا دعاؤهم لولا إيمانهم ما اكترث الله بهم ولا عبأ الله بهم بأي واد هلكوا، فهذا فيه حث على لزوم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فالحث على لزومه والاستمرار فيه. يقول: الشاب بين فتن الشهوات والشبهات وبين الجد والإقبال على التحصيل قد لا يجد المشجع والمرغب، فما هي الوسيلة التي تجعله يقبل على طلب العلم وينتصر على هذه الفتن؟ وما نصيحتك للمعلمين والمعلمات في هذا الموضوع حيث يقبل منهم ما لا يقبل من غيرهم؟ على المعلمين والمعلمات من المسؤولية الشيء الذي يناسب موقعه، فقد مكنهم الله جل وعلا من شباب المسلمين وشابات المسلمين، مكنهم الله جل وعلا من هذا، وبأيديهم من وسائل الضغط والتأثير ما لا يوجد عند غيرهم. يعني تأثير مدرس على مجموعة من الشباب يدرسهم أعظم من تأثير قاضي مثلا، لأن هذا بيده فيما يزعمون مصيرهم. دراسة الآن في عرف كثير من الناس أنها هي تحدد المصير، تحدد لك المستقبل، هل أنت ناجح ولا فاشل، هل أنت ناجح ولا فاشل. هذا المدرس إذا استشعر هذا الأمر وعرف أن الطلاب يمتثلون وينصاعون لما يقول، ومع ذلك صار حكيما في طرح المسائل والقضايا النافعة لهؤلاء الشباب، سواء كانت مما يزيدهم في الطاعة أو يكفهم عن المعصية، صار له من التأثير أكثر من غيره. فتأثير المدرسين أعظم من تأثير الآباء والأمهات، وهذا واقع نشهده ونلمسه. ولو كان الأب عالما، ولو كانت الأمة من أهل الأم من أهل العلم، لكن من القدم، فأزهد الناس بالعالم أهله وجيرانه. وهذا المدرس بيده التعليم، بيده التصحيح، بيده الدرجات، بيده النتائج، الطلاب ينظرون إلى مثل هذا وحينئذ يؤثر. وإذا كان مؤثرا في هؤلاء الطلاب وسلك السبل الناجعة للتأثير عليهم، فليبشر بالأجر العظيم من الله جل وعلا، لأن من دل على هدى فله مثل أجر فاعله. أما كون الشباب بين فتن الشهوات والشبهات هذا ملموس ومشاهد، لكن على طالب العلم أن لا يعرض نفسه لهذه الشبهات ولا هذه الشهوات. إذا تمكن من الرد على هذه الشبهات، إذا تمكن منها، إذا كانت لديه الأهلية والقدرة، فليسمع ثم يتجرد للرد على هذه الشبهات. وهذا من أعظم أنواع أبواب الجهاد، الدفاع عن الدين والعلم، هذا لا شك أنه من أعظم أبواب الجهاد. يقول: ما رأيك بالحضور إلى زواج إذا كان في تصوير للرجال؟ الآن العلم المقرر عندهم أن الإجابة لوليمة العرس واجبة، لكن إذا كان ثم منكر لا يستطيع إنكاره فإنه حينئذ لا يجيب. والتصوير ولو كان بالآلات عندي داخل في النصوص التي جاءت بتحريم التصوير، لكن إذا كان يترتب على عدم حضوره مفسدة، قطيعة رحم أو كذا، وصار في مكان، أولا أنكر عليه مسألة التصوير وقال لهم التصوير حرام، وابتعد في مكان بحيث لا يباشر المنكر بحيث يتيح لغيره أن يصوره، فالمسألة مسألة ارتكاب أخف الضررين، أمر مقرر في الشرع. فإذا كان أقاربها ولا لا يعذرونه بهذا، والمصلحة تقتضي حضوره وتأليفهم من أجل دعوتهم والتأثير عليهم في المستقبل بالحضور، فأقول لعل مثل هذا المنكر إذا ابتعد عنه ولم يتعرض لتصوير نفسه من قبلهم، لعله يكون هذا من باب ارتكاب أخف الضررين. يقول: هل يجوز وضع نغمات الجوال أذان أو قراءة قرآن؟ أقول: هذا امتهان للأذكار، امتهان، لأنه قد توجد هذه الأذكار في مكان غير مناسب. وأيضا كون الأذان على الطريقة أو على الصيغة الشرعية الكاملة يؤدى في غير وقته، يعني قد يؤذن الجوال ويترك حتى ينتهي من جميع جمل الأذان في غير وقته، إما في الضحى أو في منتصف الليل أو في السوق أو في غير وقت الأذان، لا شك أن إلقاء الأذان في غير وقته بدعة، ما إلا لتعلم أو تعليم، أما مثل هذا فيه الامتهان وفيه أداء الأذان في غير وقته. يقول: حياة العلم مذاكرته، فكيف تكون مدارسة العلم مذاكرته، وكيف يرجع طالب العلم أو يراجع طالب العلم جميع العلوم، فالعلم على أيام ينسى والأشغال تكثر، فكيف نراجع، تعبنا نراجع وننسى. مذاكرة العلم مع الأقران قبل وبعد، قبل الدرس وبعد، ينتقي طالب العلم 5 من أقرانه يقاربونه في الفهم وفي الحفظ ويتعاون معهم على هذا الأمر، وهذا لا شك أنه من أعظم أنواع التعاون على البر والتقوى. فهؤلاء 5 أو 6 أو 10 مثلا يجتمعون قبل الدرس ثم يقرؤون القدر المقرر شرحه في الدرس ويحفظونه، وكل واحد يراجع على الثاني، ثم بعد ذلك ينصرف كل واحد في زاوية ومعه ورقة وقلم ويعلق على هذا الكلام، يشرح هذا الكلام من تلقاء نفسه. يشرح هذا الكلام من تلقاء نفسه، ثم بعد ذلك يقرؤون كل واحد صحح للثاني. إذا انتهوا من هذا قرأوا الشرح على هذا الكلام من قبل أهل العلم. نفترض أنه مقطع 5 أسطر من زاد المستقنع، يحفظونه إذا كان الشيخ طالب بالحفظ، وكل واحد يضع عليه شرح أو حاشي حسب استطاعته، حسب فهمه وتصوره لهذه المسائل، ثم بعد ذلك يصحح كل واحد للثاني ويراجعون الشرح الروض المربع أو الممتع أو غيرهما من الشروح، يراجعونه يصححون الأخطاء التي وقعوا فيها، ثم يراجعون إذا كان هناك حواشي، وبعد ذلك يذهبون إلى الدرس. عندهم تصور شبه كامل عن الدرس، يسمعون ما يزيده الشيخ على ما تداولوه بينهم، ثم إذا رجعوا تناقشوا، كل واحد يسأل الثاني عما حصل بالدرس وقبل الدرس. بعد هذا لا يحتاجون إلى مراجعة، وهذه طريقة شرحها الشيخ عبد القادر بن بدران الدومي في كتاب له من أمتع الكتب، اسمه المدخل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل. سائل طالب راغب في طلب العلم، نأمل أن تدلون على الطريقة، طريقة الدراسة والمذاكرة الصحيحة لكل علم من العلوم الشرعية لطالب علم مبتدئ أنهى دراسته الجامعية بتخصص علمي بعيد عن العلوم الشرعية ولكنه يريد طلب العلم. الأمر سهل وميسور، وقررنا مثل هذا في أشرطة كثيرة، ومن آخر هذه الأشرطة المنهجية في قراءة الكتب. هذا سؤال من المغرب، تقول أنا مغربية متحجبة الحجاب المغربي، كأنها المغاربة حجابهم متفاوت، منهم الملتزم بأحكام الشرع، ومنهم البعيد، ومنهم القريب، ومن النساء المغاربة من ينتسب إلى الإسلام من هي سافرة، من هي متبرجة، من هي حاسرة عن ساقيها، من هي حاسرة عن شعرها، ومنهم المتحجب الحجاب الذي يقول إنه الحجاب الشرعي الذي لا يخرج إلا الوجه والكفين، مع أنه ليس هو الحجاب الشرعي، لأن المرجح وجوب تغطية الوجه والكفين. هي تقول هي متحجبة الحجاب المغربي، ومؤخرا تزوجت شابا سعوديا وطلب مني ارتداء الحجاب السعودي، ولو أنني عائشة في المغرب، سؤالي ما هو الحجاب؟ لأن بعض الشيوخ يفتون بجواز كشف الوجه، المرجح أن الوجه من العورة ولا يجوز أن تبديه المرء لغير محارمها. أقول أبلغ من العمر أكثر من 40 عاما، وقد حاولت أطلب العلم منذ أكثر من 5 سنوات، وحضرت بعض الدروس العلمية من الدورات في المساجد، وحاولت حفظ شيء من القرآن وبعض المتون، استمعت إلى كثير من الأشرطة وقراءة بعض الكتيبات، ولا أقول إنني لم أستفد شيئا البتة، ولكن أشعر أنني أدور في فلات ولا أدري أين أتجه. أرجو أن ترشدوني ومثلي إلى أقرب طريق، علما أنني موظف. أقرب طريق إذا عجزت عن الحفظ، بعض الناس الحافظة عنده قريبة من الصفر، وبعض الناس الحافظة عنده قريبة من 100%، كما أن القريب من الصفر في الحافظة عنده الفهم قريب من 100%، والثاني بالعكس، وبين هذين ما يقرب من هذا وما يبعد من هذا. نضرب مثال بالجلالين. إيش معنى الجلالين؟ صاحبي التفسير، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. جلال الدين المحلي إمام من أئمة الشافعية، ومع ذلك في الحافظة يقرب من الصفر، وقال إنه حاول أن يحفظ فصل من كتاب أخذ عليه وقت طويل جدا لمدة أكثر من 1 أسبوع، وارتفعت حرارته وظهر في جسده بثور، وفي النهاية حجز. والسيوطي يقول إنه يحفظ أكثر من 200,000 حديث. كيف صار المحلي إمام من أئمة الشافعية؟ كيف صار؟ هناك طريقة لمن هذه صفته. إذا عجزت استعمل القلم، اكتب ما تريد حفظه، راجع عليه الشروح وعلق عليه، ومن كثرة المداولة وكذا يثبت في ذهنك، مقومات التحصيل الحفظ والفهم، قد يجتمعان في شخص وقد يفقدان من شخص الكلية، صير فدم ما يفهم ولا يحفظ. هذا يسلك العلم يثبت له أجر السلوك والطريق، ويقرأ نظر ويردد القرآن ويذكر الله جل وعلا ولا يحرم من الأجر. لكن بعض الناس عنده الحافظة قوية وبعضهم ضعيفة، لكن الفهم عنده قوي. نقول لمثل هذا امسك القلم وكثر الأوراق، اقرأ الفاتحة واكتب الفاتحة وراجع عليها التفاسير واكتب ما وانتقي من تفسير ابن كثير على الفاتحة، ومن تفسير الشيخ ابن سعدي، ومن تفسير الشيخ فيصل بن مبارك، ومن فلان ومن فلان، تجتمع عندك تصور للتفسير إجمالي، يعني تستطيع أن تكون لديك أهلية لأن تفهم هذا الكلام، ولو احتجت إلى تفسيري تستطيع، عندك يعني على ما يقول الناس خلفية، ولو لكم من ذلك إلا من كثرة هذه المعاناة رسخ في ذهنك ما كتبت وما قرأت، لأن العلم متين يحتاج إلى معاناة، يحتاج إلى حفر في القلوب. أقول مثل هذا الذي لا يستطيع أن يحفظ يعمد إلى كتاب صعب، أقول أروح المنارة السبيل ولا منهج السالكين ولا كتاب سهل، لا، نقول اذهب إلى أصعب الكتب من المتون الفقهية، خذ زاد المستقر مثلا أو مختصر خليل إن كنت مالكي الذي كلامه أشبه ما يكون بالألغاز، شوف ما قال الشراح حول هذا الكلام وتصور الكلام واكتب ما تصورت واكتب ما راجعت، وراجع عليه كتب اللغة إن عجزت عن معنى كلمة، راجع عليه كتب لغة الفقهاء لأن الفقهاء لهم لغة صنفت فيها الكتب، راجع عليه الكتب التي هي أسهل منه، بحيث إذا فهمت هذا الكلام الصعب انتقش في قلبك، والذي لا يثبت بالقلب إلا بصعوبة فإنه حينئذ لا يخرج منه إلا بصعوبة. فأنت إذا عانيت هذا الكتاب الصعب وأتقنته وفهمته من خلال مراجعاتك عليه الكثيرة الشديدة، وحاولت جاهدا أن تفهم هذا الكتاب، أنت في النهاية واستقر في ذهنك شيء قدر كبير من هذا الكتاب. فالذي حافظته ضعيفة لا يذهب إلى الكتب السهلة التي تعينه على الغفلة، لا، يذهب إلى الكتب الصعبة التي لا تعين على الغفلة، كل كلمة تحتاج إلى نظرات ليس بنظر واحد. فأقول يذهب إلى أصعب الكتب ويراجع عليه الشروح ويسأل الشيوخ المختصين فيما يعجز عنه، وإذا انتهى يكون فهم ولا ما فهم؟ فهم. يكون ثبت في ذهن شيء ولا ما ثبت؟ يكون ثبت في ذهنه، لأن هذه المعاناة بهذه الطريقة لا بد أن يثبت الشيء في الذهن. طالبة علم من الإمارات، كيف يطلب طالبات العلم المصطلح والنحو وأصول الفقه والفرائض حيث أن الأخذ من الأشرطة لا يكفي؟ ما توجيهكم؟ الأخذ من الشيوخ مباشرة هو الأصل، هو الأصل، فإذا لم يتيسر هذا الأصل فأخذ كلامهم من الأنترنت إذا أمنت المفسدة، لأن الأنترنت فيه مفاسد، إذا أمنت المفسدة وتحدد الاتجاه بحيث تدخل هذا الموقع وتخرج منه لا تتعداه إلى غيره، إذا أمنت المفسدة فهو أيضا من وسائل التحصيل، وأيضا الأشرطة العلمية لا مفسدة فيها، فهي مأمونة المفسدة وليكن المعول عليها، ويؤتى بالمتون إن كان طالبة العلم مبتدئ تأتي بالعلم المناسب للمبتدئين، فالمصطلح تأتي إلى البيقونية مثلا، تقرأ البيقونية وتسمعها من الأشرطة وتحفظ البيقونية 34 بيت ما تكلف، ثم بعد ذلك تسمع الأشرطة المسجلة عليها وتفرق على هذه الأشرطة، تجعل كل بيت في صفحة وتفرغ من هذه الأشرطة ما يعينه على فهم هذه الأبيات، وقل مثل هذا في الأجرومية وفي الورقات وغيرها. نريد منكم أن تذكروا لنا ماذا يجب على طالب الفقه أن يحفظ من المتون مرتبة من الأسهل إلى الأصعب، وكذا أصول الفقه والفرائض. قلت أن من مصر، قلت أن هذا الترتيب للكتب على المستويات هذا موجود في أشرطة سميت كيف يبني طالب العلم مكتبته في 5 أشرطة يمكن الإفادة منها، وتكرير الموضوعات في كل مناسبة أو في كل محاضرة أو اللقاء لا شك أنه ممل للمتكلم والسامع، وأيضا قد يكون على حساب غيره، وما دام الأمر مسجل وموجود يمكن أن يستفاد منه. ما رأيك في من يقول أنه يجوز الاستعانة بالجن المسلمين وهم من العلماء المعروفين؟ أولا الجن مجاهيل لا يدرى ما حقيقته، وقد يدعي الإسلام وليس بمسلم، وقد يدعي النصح وهو غاش، وقد يدعي الإعانة وهو مستدرج. والاستعانة والاستفادة منهم من خواص سليمان عليه السلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يربط يوثق الجني ليراه صبيان المدينة قال: تذكرت دعوة أخي سليمان. فالاستعانة به من خواص سليمان. الأمر الثاني أن هذا من باب سد الذرائع، سد الذرائع لا سيما ما يتعلق بالتوحيد والشرك أمر لا بد منه. فقد يستدرج الإنسان، يقال لهم يعينون يقدمون له إعانات، وقد يصدقون في أول الأمر، ثم إذا عرف واشتهر بين الناس واكتسب الشرف من هذا الأمر ووصل إلى نصف الطريق تخلوا عنه، ثم هو لا يستطيع أن يتقدم ويصعب عليه أن يتأخر، يقول الله الآن ما عندي شيء، حتى يحرج بأن يقدم لهؤلاء لكي يستمر، يقدم لهم ما يخدش في توحيده، وقد يكون سهلا في أول الأمر ثم بعد ذلك يعاقب بما هو أشد، ثم بعد ذلك يعاقب بما هو أشد إلى أن يشرك وهو لا يشعر. فمثل هذا الباب المتعين سده. تقول: تطلب إرشادها بدراسة الفقه، لأني عند الدراسة أجمع بين كتاب الزاد والروض المربع وعمدة الفقه والملخص الفقهي، هل طريقة الطلب هذه صحيحة مقتصر على كتاب واحد؟ وهل أطلب الفقه من كتب الفقه أو من كتب الحديث؟ نرجو النصيحة والإرشاد. أما طلب الفقه في البداية في أول الأمر لابد أن يكون من كتب الفقه لا من كتب الحديث. الأصل والعمدة الكتاب والسنة، وهذا لا يختلف فيه أحد، لكن التفقه في أول الأمر بالنسبة لطالب العلم المبتدئ لابد أن يكون على يد فقيه، لأن فرضه كفرض العام عند السؤال، فرضه سؤال أهل العلم. وكتب الفقه إنما صنفت بعد استقرار الجمع للسنة النبوية، وألفها علماء جمعوا ما يتعلق بالمسألة الواحدة في مكان واحد، فلا يمكن أن يذكر الفقيه مسألة منسوخة في باب ثم يذكر الناسخ لها في باب آخر، إنما يقرر ما استقر عليه الحكم، يقرر الناسخ المنسوخ، يقرر ما استقر عليه الأمر. لكن يمكن أن يمر عليك في كتب الحديث منسوخ، حديث منسوخ في أوائل البخاري تستمر تعمل به حتى يرد الناسخ في آخر الصحيح أو في كتاب آخر من كتب السنة. فالمبتدي الذي ليس عنده تصور تام لكتب السنة مثل هذا يتفقى على كتب الفقهاء. وقلنا مرارا أن طالب العلم في أول الأمر يتصور مسائل هذا الكتاب ثم يستدل لهذه المسائل، ثم ينظر من خالف وأدلة المخالف، يوازن بين الأدلة ويخرج بالقول الصحيح الراجح. وليس معناها أن هذه الكتب المتون التي ألفها الفقهاء دساتير لا يخرج عنها، لا، يقول البشر، ولذلك نخضع هذا الكلام للأدلة، فما وافق الدليل عملنا به، وما خالف الدليل ضربنا به عرض الحائط. فلا بد أن نتفقه من الكتاب والسنة، لكن بعد أن نتأهل لذلك، بعد أن نتأهل لذلك. يقول: هو شاب يحب الخير ومقبل على الاستقامة، وفي صحبة وسط ليس عندهم منكرات كثيرة، لكن فيه من يشرب الدخان ومن يحلق لحيته، وربما يشاهد بعض الأمور ولم أقدر على التخلي منه، فما توجيهك لي؟ أحب الطلب ولكن لم ألتحق بشيء من الدروس العلمية. على كل حال كثير من الشباب مبتلى بهذا الوسط، قد يكون أبوه حالق للحيته مسبل إزاره، وقد يكون من يشرب، قد يكون يتعاطى أمور أعظم من ذلك، وقد يكون أخوه الأكبر، وقد يكون عمه وخاله، لا شك أنه يوجد هذا في كثير من الأوساط يعني لا يمكن أو يندر أن يوجد أسرة متكاملة كلهم على منهج واحد وطريقة واحدة. فمثل هذا يتعامل مع هؤلاء بما أوجب الله عليهم، الكبير له قدره والصغير له رحمته والكبير له أيضا احترامه والمتوسط له مؤاخاته، وكل يعامل على حسب ما أوجب الله له من معاملة، ومع ذلك لا يكثر من الجلوس معه، إنما يكثر من الجلوس مع الأخيار. واصبر نفسك مع من؟ مع من؟ نعم، اصبر نفسك مع الذين تعلقت قلوبهم بالله وصارت ألسنتهم رطبة بذكر الله. اصبر نفسك مع الذين يدعونك إلى الخير يذكرونك به إذا نسيت، يأمرونك به، يحثونك عليه، يزينونه في قلبك. واثبت على صحبة هؤلاء، ومع ذلك لا تنسى أولئك مما أوجب الله عليهم من مجالستهم، من صيلتهم، من دعوتهم إلى الخير بالرفق واللين. أرهم من نفسك القدوة الحسنة الصالحة واصبر على ذلك وسوف تعانوا. يقول: هل تكفي القراءة في العلوم الشرعية المفتوحة دون حضور الدروس العلمية بالنسبة لخريج الكليات الشرعية؟ كثير من خريجي الكليات الشرعية عرفوا الطريق وعرفوا كيف يتعاملون مع الكتب، وصارت لديهم خبرة ودربة في مراجعة الكتب وتحرير بعض المسائل، فبعضهم يمكن أن يتابع الطريق والمشوار بدون معلم، والبعض الآخر لا بد له من معلم. وهذا يختلف باختلاف قرب بعضهم من حلق العلم وبعدهم، فالذي له علاقة بالحلق وبأهل العلم الذين يعلمون الناس على الجادة المعروفة عند أهل العلم، هذا قد يكون لديه أهلية للقراءة المفردة. ومن بعد عنهم وليست لديه الأهلية للنظر بنفسه في الكتب فهذا عليه أن يستفيد من أهل العلم. ويقول: هو شاب يعاني من النظر إلى النساء التي يحاولن إغراء الشباب بلباسهن، فما توجيهك للشباب بالنسبة للنظر؟ هذا تقدم، فنقول لمثل هذا الشاب الذي لا يستطيع الإنكار ولا يستطيع غض البصر عليه، يتعين عليه أن لا يعرض نفسه للفتنة فلا يخشى مثل هذه الأماكن. يقول: سمعت أن سماع الغنى كبيرة من كبائر الذنوب، فهل هذا صحيح؟ وما قولك لمن يبيحون سماع الغنى في هذا الوقت؟ أما من أدمن السماع فلا شك أنه مرتكب لكبيرة. وما قولك لمن يبيحون سماع الغنى في هذا الوقت ويقول لا يوجد دليل صحيح صريح على التحريم؟ لو لم يكن في هذا إلا حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري في البخاري: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. خمر والمعازف، فما قال يستحلون إلا لأنه حرام، إلا لأنه حرام، فدل على أن المعازف حرام. الغنى كلام، كلام إن كان مباح اللفظ، إن كان مباح اللفظ، يعني الأصل أن الكلام مباح، فإذا اعتراه ما يجعله حراما لكونه لفظ محرم، كذب وخنا وفحش ودعوة إلى فجور، إلى الخمور، إلى النساء وما أشبه ذلك، هجاء للأخيار أو نصر لباطل أو خذلان لحق، مثل هذا يحرم لذاته ولو كان نذر، ما يلزم أن يكون شعر أو يؤدى بألحان، فهو محرم لذاته. إن كان اللفظ مباحا وأدي من غير آلة، لأن عرفنا أن المعازف حرام، وأدنى من دون من المعازف بالشيء الكثير جرس الدوام، هل فيه من الإطراب ما في المعازف؟ لا، يعني شيء إطراب يسير جدا جرس الدواب الذي يعلق على الدواب فيه، ومع ذلك جاء النص في صحيح مسلم على منعه، فما بالكم بما هو فوق بما هو فوقه؟ هذا لا شك أنه يدل على التحريم. فإذا وجدت الآلة المطربة حرم من أجل الآلة ولو كان من أطيب الكلام. لو واحد لحن ألفية العراقي أو ألفية بن مالك أو قل سلم الوصول أو أي متن من المنظومات النافعة، ولو كانت في الوعظ، لو نونية بن القيم تلحن معها آلة، كان حرام. للآلة، فإذا كانت الآلة موجودة حرم، إذا كان اللفظ محرم حرم لذاته. إذا أدي بلحون أهل الفسق والمجون حرم للمشابهة. فيبقى عندنا إذا كان مباح اللفظ وأدي بلحون العرب كما قال ابن رجب ولم تصحبه آلة، هذا مباح ما في إشكال، والإنشاد حصل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا وجدت الآلة أو كان الكلام محرما لذاته أو أدي على لحون أهل الفسق والمجون فإنه يمنع لما اعتراه. يتشبث بعض من يتكلم في الغناء أن فلان من السلف اتخذ جارية مغنية، اتخذ جارية مغنية ولو كان الغناء محرم، يعني من السلف من الصحابة من صغار الصحابة أو من التابعين أو كذا، وجد في ترجمه أنه اشترى جارية مغنية. ايش معنى مغنية؟ أولا جارية من محارمه له أن يراها عريانة ملك يمين هذه، فإذا أدت كلام جميل بلحنها وبين يديه وليس معها آلة والكلام مباح، ما الذي يمنع من هذا؟ يعني لو أن ترك زوجته تقول من الشعر بين يديه ولو كانت عارية، لكن يطبق مثل هذا الكلام جارية ملك يمين على أن ينظر بالقنوات للنساء المومسات التي أصيب جريج بدعوة أمي بسببهن، مومسات لا يمت إليهن بصلة، وشيء من التعري وكلام تغنج ودعوة إلى فحش وفجور، يقول السلف اتخذوا جواري. جارية ملك يمين لها أن تغني بين يديه عارية، لكن تجتنب المحظورات، لا يكون بلحون الأعاجم ولا أهل الفسق ولا تصحبه آلة، ويكون اللفظ مباح، وش اللي يمنع؟ وجاري اشتراها ملك يمين. لو أن شخصا أعطى زوجته مقطوعة شعرية ما فيها أدنى إشكال، لفظها مباح، وقال البسي من اللباس المناسب الذي ما فيه تشبه بالكفار وغني بين يدي هذه القصيدة، وش اللي يمنع؟ ما في ما يمنع. فبعض الناس يتشبث بأدنى شيء ويفتح لنفسه آفاق ومجالات ويضل الناس بهذا، ويجعلهم ينظرون إلى القنوات إلى النساء العواري إلى المومسات ويقول هذا مباح. من يقول بهذا؟ نسأل الله السلامة والعافية. هذا يسأل عن أسباب الفتور في طلب العلم. لا شك أن أسباب الفتور ولأن هذا الشخص لم يصل إلى مرحلة التلذذ بالعلم، والأمر الثاني الغفلة عما جاء في فضل العلم والعلماء. يقول تردني أسئلة عن بعض المسائل الشرعية وأنا خريج شريعة، فهل أجيب السائل أم أحيل على العلماء وأقول أني لست شيخا؟ أفتني، لأن بعض الناس يحذر من الإفتاء ويقول ما أنت تفتي الناس ولا وأنا لا أفتي إلا بما أعلم. على كل حال إذا كان لديك علم من مسألة سئلت عنها وهذه المسألة عندك علم بها بدليلها من الكتاب والسنة فلا تتردد في الجواب. إن لم يكن لك بها علم وتعرف قول فلان من أهل العلم المجرد بدون دليله، فأنت عليك أن تقول إن فلان من أهل العلم يقول كذا وتبرأ من عهدته. أما أن تتبناها وأنت لا تعرف دليلها فلا، فإن كنت تعرف دليل المسألة فأفتي بها بمقتضى الدليل وأنت عالم بها، أما إذا كنت تعرف القول ولا تعرف دليله فأنت مقلد ولست من أهل العلم. إن أفتيته بأن فلان من أهل العلم يرى هذا القول فلا مانع من ذلك إن شاء الله، وإن أحلته إلى أهل العلم إذا كان في الوقت متسع فهو الأصل. هذا يقول سؤال لكن جوابه لا يكفيه مثل هذا الوقت. يقول مسألة كثر الكلام فيها وأرجو تبيينها، العمل هل هو شرط كمال أو شرط صحة؟ أم نقول أنه ليس بشرط وما الأثر الذي يترتب على ذلك، ولا سيما إن كنا نقول الإيمان قول وعمل واعتقاد؟ وبماذا يجاب عن قول الحافظ بفتح والسلف قالوا أن العمل شرط في كمال الإيمان؟ أقول كلمة شرط كمال تناقض، شرط كمال تناقض. إيش يعني شرط؟ يعني أن الأمر لا يصح إلا به. وش معنى كمال؟ أنه قدر زائد على الواجب، لأن الأمور إما أن تكون ضرورية أو حاجية أو كمالية تحسينية، فالضرورية ما لا يكون الأمر إلا به فلا تقوم الحياة إلا به. الحاجية تثبت معها الحياة لكن مع مشقة، والكمالية هذه معها الحياة بدون مشقة. فالشروط والأركان ضرورية، الواجبات حاجية، السنن كمالية، فهل العمل سنة في الإيمان أو واجب أو شرط؟ فإن قلنا شرط وقلنا كمال صار تناقض بلا شك. الحافظ لما قال هذا الكلام يريد أن يخرج من قول المعتزلة. قول المعتزلة يقول شرط صحة، ويريدون بذلك أن من عمل عملا وأخل، أو من ادعى الإيمان وأخل بأي عمل مما أوجب الله عليه لا سيما من الكبائر فإنه يسلب منه الإيمان بالكلية فليس بمؤمن. أهل السنة ما يقولون بهذا، مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه لكنه فاسق بكبيرته ولا يسلب منه الإيمان بالكلية. نعم جاء مثل قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن، إلى غير ذلك. المقصود أن أهل السنة يجعلون جنس العمل شرط في صحة الإيمان كما قرر ذلك أهل العلم، جنس العمل، لا أنه مفردات هذا العمل. مفردات هذا العمل ليست بشرط صحة الإيمان كما يقول المعتزلة. والشيخ شيخ ابن باز رحمة الله عليه ما علق على هذه المسألة، ما علق عليها في الفتح، ومع ذلك سئل عمن يقول الإيمان العمل شرط كمال، قال هذا قول المرجئة. والذي قرره شيخ الإسلام أن جنس العمل شرط. وماذا يعني أننا نقول أن الإيمان قول واعتقاد عمل؟ إلا أنه مركب من الأمور الثلاثة. فالاعتقاد في القلب، يعني قد يعتقد الإنسان، لكن ما الذي يدرينا أنه مؤمن؟ القول. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ما الذي يصدق هذا القول؟ الذي يصدقه العمل. فالإيمان مركب من الأمور الثلاثة. والشيخ عبد الرحمن البراك له تعليقة نفيسة على الطبعة الجديدة من فتح الباري، طبعة دار طيبة، فليراجع كلام الشيخ. يقول من المعلوم أن الشباب أكثر حماسا وعاطفة من غيرهم، فما نصيحتك لهم في هذه الأحداث التي تقاسيها الأمة اليوم في الداخل والخارج؟ على كل حال الشباب عليهم أن يلتفوا حول العلماء، ولا بد من ذلك، لأنه لو تفرد الشباب ببعض التصرفات وتنقصهم الخبرة والحنكة، لأنهم ما زالوا شباب يعني يحتاجون إلى شيء من الخبرة، والأمور إنما تدرك بالتجارب، والعلماء الكبار أكثر تجربة منهم، وقد يتركون شيئا أو يرتكبون شيئا بنظر هذا الشاب مخالف لنصوص صحيحة. يقول مفردات المشايخ، يعني شخص يفتي بشيء يخالف النص اترك، لكن إذا اتفقوا على شيء وأفتوا به وعندك نص يخالفه ناقشه، فقد يكون تركهم لهذا الأمر أو ارتكابهم له لنص يعارضه لم تطلع عليه أنت، قد يكون قولهم أو فعلهم هذا للعجز عن فعل ما تطلبه هذا النص. وعلى كل حال على طالب العلم أن يلتف حول العلماء ولا يتصرف بنفسه، وعليه أيضا أن يكون ديدنه الكتاب والسنة. فالمخرج الذي لا يوجد غيره من هذه الفتن ومن هذه المحن للشباب وغير الشباب إنما يكون بالاعتصام بالكتاب والسنة. يقول في هذا الزمان كثرت الفتن، ومن تلك الفتن انتشار وسائل الإعلام التي قربت البعيد من خير وشر، فأصبح الشاب يتلفت إلى هذه القواطع التي تقطع عليه سبيل أهل السنة. يقول ظهرت من جراء هذه الآثار، هذه الوسائل آثار عكسية على شبابنا من تلك الآثار، بعض الإنكار المخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. على كل حال الصراع موجود وقديم بين الحق والباطل، وكثر وسهل الاطلاع على الباطل، بل إن الشهوات والشبهات تعرض على بيوت عوام المسلمين، يعني تعرض على عوام في بيوتهم في قعر دورهم غزتهم. ومع ذلك أنا أقول الثبات في مثل هذه الأيام أمره أعظم مما يتخيله الإنسان. مع وجود هذه المغريات إذا ثبت الشاب أو ثبت المسلم كان له أجر 50 من الصحابة، كما جاء في الحديث المخرج من المسند والسنن بسند حسن كما قال ابن القيم وغيره، أن له أجر 50، والقابض في دينه في مثل هذه الأيام كالقابض على الجمر، فعلينا أن نصبر ونحتسب ونلتف حول شيوخنا، أعني العلماء المعروفين بالعلم والعمل والإخلاص والاستقامة، ومع ذلك يكون ديداننا الكتاب والسنة، فنعتصم بهما ونكثر من ونديم النظر فيهما، ونصدق اللجأ إلى الله جل وعلا أن يعيننا على الثبات وأن يثبتنا على دينه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.